بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
قال العلامة الألباني رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب: لا بأس من ذكره على طوله لما فيه من الرغبة والرهبة والموعظة. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني وصلوا إلى القبر قبل أن يصلوا إلى اللحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. وهذا الحال بخلاف حال الناس الآن، يحفرون القبر وهم يمزحون ويضحكون ويصلون على الجنازة وبعدها يجلسون يتحدثون ويضحكون. انظر كيف يقول: كأن على رؤوسنا الطير. وفي يده عود ينكث في الأرض، فجعل ينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا. هذا فيه أهمية هذا الدعاء، وهو الاستعاذة من عذاب القبر في هذا الموطن وفي الصلاة وفي غيرها من المواطن. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في قطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، النفس الطيبة التي طابت بالأعمال الصالحة في الحياة. وفي رواية: المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني بدون ألم ولا تعب. هذه روح المؤمن الصالح، روح المؤمن. وكلما كان المؤمن صالحا كلما سهل عليه أمر الموت فيأخذها. وفي رواية: حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. وهذا فيه إكرام المؤمن، إكرام لروحه ونفسه الطيبة. وكل ملك في السماء، وتفتح له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. وهذا شيء عظيم، أن هذه الروح الطيبة كل ملك أو أهل سماء أو باب السماء يحبون أن تمر عليهم لطيبها. وهذا فيه تعظيم وإكرام لروح المؤمن. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني إذا أخرجها ملك الموت تأخذها الملائكة الذين تنزل معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب، الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. فيستفتحون له فيفتح لها فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم قال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولى عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديدان انتهار ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ وأنت تصور الآن حينما يجلس الإنسان في القبر بعد وضع تلك الأحجار واللبن والتراب عليه، ولكن هذا أمر نؤمن به ثبت به الدليل، وأحوال البرزخ ليست كأحوال الدنيا. قال فيأتيه ملكان شديدان انتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره فيقول من ربك وما دينك ما نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وهذه الأسئلة سهلة، الآن تسأل أصغر الطلاب يجيب عليها، لكن في ذلك الموطن صعبة إلا لمن يسر الله. ما يستطيع أن يقول ربي الله ولا نبي محمد ولا دين الإسلام إلا إذا وفقه الله. وهذه هي الفتنة، فتنة القبر، السؤال في القبر. والفتنة غير الضغطة، الضغطة شيء والفتنة شيء آخر. الفتنة ينجو منها الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون، والضغطة لا ينجو منها أحد. لو نجا إلا الأنبياء، استثنى العلماء الأنبياء، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يعني في قبره يأتي هذا الرجل على هذا المنظر، فيقول أبشر بالذي يسره، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت. من أنت؟ وهذا فيه أن الإنسان إذا بشرك بخير تقول له وأنت بشرك الله بالخير. من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله. انظر إخواني في الله فضل المسارعة إلى الطاعة تذكر في القبر، سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. فجزاك الله خيرا، عمله يحمده، عمده يبقى عرضا ويتكلم ويخاطبه ويقول له ما علمتك إلا مسارعا في الطاعة متباطئا في المعصية فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو كنت عصيت الله، أن ينظر في القبر يفتح له نافذة إلى النار، هو مؤمن من أهل الجنة لكن يريه النار، هذا مكانك لو كنت عصيت الله، يعني لو كنت عصيت الله هذا مكانك في النار. أبدلك الله به هذا، أبدلك الله بهذا المقعد في النار مقعد في الجنة، وهذا الفضاوة والزيادة التي كانت المقاعد في النار يأخذها اليهود والنصارى. قال فإذا رأى ما في الجنة فيقول رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له أسكن أسكن، وفي بعض الألفاظ نم نوم العروس. فهذا حال المؤمن، فهذا حال المؤمن. قال وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قالت: فتفرق في جسده، أي روحه تنتشر في جميع جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف، الشعب من الصوف، يعني مثل السفود الشوك الكثير إذا كان في صوف، يعني يمسك في جميعه. وبهذا اللفظ في هذه الحديث قال بعضهم أن السوداد وجه الميت بعد موته يدل على سوء الخاتمة، قال: لأنه يبشر بعمله السيء، وأن بيضاض وجه الميت عند الموت دليل حسن الخاتمة لأنه يبشر بالخير. وقال بعضهم أن الاسوداد لا يدل على سوء الخاتمة، وإنما قد يكون سببه مرض أو احتقان دم أو غير ذلك. قال: فتقطع كالصوم من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم لخبثها، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمر في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم يقال، وهذا فيه دليل على أن النار في أسفل السافلين والجنة في السماء، ثم يقال: عيدوا عبدي إلى الأرض، فغني فإني هنا، وهذا تصحيف، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا، يعني ما تنزل، يرمى بها حتى تقع في جسدي. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقال: محمد. فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا يقولون ذاك. قال: فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي منادي من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه، وفي رواية، وقوله هنا فتختلف فيه أضلاعه كما تقدم معنا في الواسطية، أن الضم لكل مخلوق، لكن المؤمن يفرج عنه، ضم ويفرج عنه، والمسلم والكافر تبقى لازمة له. قال: ويأتيه، وفي رواية: ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب من منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوق، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت مطيعا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، يعني أصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم، يضربه في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له بابا من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فهذا حديث طويل، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرجه أحمد وفي صحيح مسلم الشيخ مقبل رحمه الله. وبقي مسألتان على الباب. قال: ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث فيه عليه من ريقه وألبسه من قميصه، وهذا لتطيب نفس ولده عبد الله بن عبد الله صحابي جليل وأبوه منافق. قال جابر: وصلى عليه فالله أعلم، يعني فالله أعلم لماذا فعل هذا رسول الله، وكان كسى عباسا قميصا، أي أن ابن أبي كسى العباس قميصا فأراد أن يجازيه به، وقيل لغير هذا المعنى. الحديث متفق عليه. وفي حديث جابر أيضا حديث آخر أنه أخرج أباه بعد 6 أشهر، ففي هذه الأحاديث جواز إخراج الميت من القبر، ففي هذه الأحاديث جواز إخراج الميت من القبر لغرض شرعي يتعلق بالميت، كما في هذا الحديث الذي ذكره، كما في هذا الحديث أو بالحي، يعني غرض شرعي يتعلق بالحي، كما في حديث جابر الذي فيه تطيب نفسه بذلك، لأنه دفن أبوه وبعد 6 أشهر ما طابت نفسه إلا أن يخرجه، فأذن له رسول الله فأخرجه، فهذا يتعلق بالحي. فإذا كان إخراج الميت بعد دفنه في القبر لغرض شرعي أنه لم يغسل أو لم يكفن أو أنه دفن في أرض مغصوبة أو من هذه الأمور، أو أن أهله لم تطب أنفسهم أن يدفن هنا، يخرج يدفن في مكان آخر. قال: ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح. كذا في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أنه ليس بمشروع حفر الإنسان القبر لنفسه. تقول هنا أيضا: قال العلامة العثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى كما في مجموع: حفر القبر له قبل الموت إن كان في مقبرة مسبلة، يعني مقبرة وقف للناس جميعا مسبلة من جاء دفن فيها، إن كان في مقبرة مسبلة لا يجوز أن يحفر قبرا لنفسه فيها، لا يجوز، لأنه تحجر للمكان ومنع لغيره من الدفن فيه، لأنه تحجر للمكان ومنع لغيره من الدفن فيه وهو لا يدري، فربما لا يموت في هذا البلد. وأما إن كان يعني الحفر، وأما إن كان في أرض غير مسبلة يعني أرض ملكه فإنه لا بأس به، كما أعدت عائشة رضي الله عنها مكان قبرها في بيتها ثم آثرت به عمر رضي الله عنه. وقال في موضع آخر: وأقول أنه ليس أمرا مشروعا، يعني حفر القبر للنفس قبل الموت، وأقول أنه ليس أمرا مشروعا وإن كان جائزا ولا أعلم فيه سنة، وإن كان جائزا ولا أعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم إنه من الجهل، يعني هذا الفعل تذهب تحفر لك قبر في المقبرة هذا جهل وأنت حي، فإن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت كما قال تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإنه قد يحفر هذا القبر ويموت في أرض أخرى، والله الموفق. والخلاصة أن حفر القبر، حفر الإنسان القبر لنفسه قبل أن يموت في المقبرة المسبلة الموقوفة للمسلمين لا يجوز، لأنه يحجز مكانا وهو ليس له. وعلى كل أصل هذه المسألة أنه غير مشروع، الأصل فيها كما قال شيخ الإسلام أنه غير مشروع، لكن إن فعله الإنسان في مكانه وفي أرضه فقد أجازه بعض العلماء، مع أنه خلاف الأصل وخلاف المشروع. لكن اكتناز الكفن، يعني استدل ابن عثيمين رحمه الله بقصة عائشة أنها جعلت القبر الذي كان بقي في بيتها تريد أن تموت تدفن فيه، فهذا ليس فيه دلالة فيما يظهر لي والله أعلم، لأنه لم يحفر بعد. وكون إنسان يحجز أرض أو يقول لأبنائه إذا مت دفنوني ها هنا، هذا ليس فيه حفر القبر. وكذلك إذا اشترى إنسان كفنا لنفسه وقال: هذا الكفن إذا مت كفنوني فيه، هذا جائز. جاء الدليل عن سهل بن سعد أن امرأة أهدت إلى رسول الله جبة، فجاء صحابي فأخذها طلبها من رسول الله فأعطاه رسول الله، قال: طلبتها لتكون كفني، فكفن فيها رضي الله عنه. هذا والله أعلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليه.